من أجمع العالمون على فضل رتبته في الرتب، فأعطاك ربك ما تشتهيه وأجزل لك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إخواني في الله مع كتاب الإيمان من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وبداية نسأل الله عز وجل أن يرد إلينا شيخنا فضيلة الشيخ أبي أحمد محمد حسان إلى القناة عودا حميدا سعيدا بإذن الله، وهو بفضل الله عز وجل في خير وبخير. نسأل الله عز وجل أن يتم عليه شفاءه ونعمته وعلى جميع إخواننا من المشايخ والعلماء والدعاء. ثم نقول نسأل الله عز وجل أن يكشف عن إخواننا المتضررين من أهل أسوان فيما أصابهم من بلاء، أن يكشف عنهم هذا البلاء وأن يعوضهم خيرا مما افتقدوه، وأن يلهمهم الصبر، وأن يرزقهم شكر نعم الله عز وجل على ما أولاهم، وأن يرزقهم الصبر على ما ابتلاهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم نقول في لقائنا السابق ابتدأنا الحديث عن أبواب ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهي من الأهمية بمكان، حيث يتكلم فيها الإمام رحمه الله تعالى في هذه الأبواب رادا على المبتدعة الذين يكفرون بالمعاصي أو يخرجون العصاة من ملة الإسلام. ذكر هذه الأبواب وتقدم منها باب كفران العشير وكفر دون كفر، ثم باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، ثم ذكر في هذا الباب حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه حينما عير رجلا بأمه، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. فكونه فيه جاهلية لا يخرجه عن الإسلام، والجاهلية هي كل ما خالف الإسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية، وهو في الإيمان أو يتنزل في الإيمان منزلة عالية. وكما ذكرنا أن في بعض روايات هذا الحديث قال أبو ذر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أبعد هذه السن، أي بعد أن كبر وبعد أن اجتمعت فيه خصال من خصال الإيمان عظيمة، توجد فيه هذه الخصلة أو يوجد فيه هذا الأمر من بقايا الجاهلية، وذلك لا يخرجه عن الإسلام، ولا يكفر صاحب المعصية إلا إذا وقع في الشرك كما قال الإمام، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. وذكر قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهما كانت المعصية كبيرة ومهما كانت عظيمة، إلا أنها لم تبلغ الشرك فلا يكفر صاحبها، وهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وكل معصية داخلة في المشيئة فليست شركا. ولذلك المعاصي وإن عظمت وإن كبرت ما لم تبلغ الشرك
فصاحبها تحت المشيئة وما زال داخلا في دائرة الإسلام والإيمان لم يخرج عنها. ولذلك ذكر بعد ذلك رحمه الله باب وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وكنا في لقائنا السابق توقفنا عند هذه الترجمة، وهذه الترجمة في بعض روايات البخاري موجود باب، وبعضها لا يوجد هذا التبويب، وإنما هو تابع للباب المتقدم وهو باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك. ثم قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هنا ذكر أو توقف ما استدل به الإمام على هذه الآية، والتي تليها هي موضع الشاهد. وعادة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن يشير إلى الآية التي يريد أن يستدل بها، إما أن يسوقها أو يسوق الآيات تامة التي فيها موضع الدلالة، أو يشير ويذكر طرفا منها كعادته في الأحاديث، ربما يروي حديثا في الباب وموضع الشاهد في هذه الرواية ليس ظاهرا، وإنما يكتفي بأن هذا الحديث الذي ساقه هنا جزء من حديث مطول فيه موضع الشاهد، فما أحب أن يعيده مرة ثانية بإسناده ومتنه، وهو يحب أن يغاير، فلا يكرر الإمام رحمه الله تعالى الحديث الواحد في موضعين بنفس السياق والنسق واللفظ إلا في النادر جدا، لا بد أن يأتي بفائدة جديدة إما إسنادية أو متنية. فربما اختصر الحديث وموضع الدلالة فيه في لفظه الذي ساقه ورواه في موضع آخر. فهنا الآية التي ذكرها فيها أن المؤمنين وإن وقع بينهم الاقتتال فما زالوا مؤمنين، ولذلك ذكر هذه الآية، والتي تليها أوضح دلالة حينما قال رب العزة جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. الإمام البخاري بعد أن ذكر الآية يقول فسماهم المؤمنين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فهذه طوائف ثلاثة، طائفتان مقتتلتان وطائفة مصلحة تصلح بينهما، فإن زادت إحداهما في البغي تقوم الطائفة المصلحة مع الطائفة المظلومة بقتال تلك الباغية حتى ترجع وتفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. المقتتلون والمصلحون كلهم إخوة، وإن وقع الاقتتال وهذا الاقتتال الذي هو معصية إذا كان اقتتالا بغير تأويل سائغ، أي الذي يقتتل من أجل القتال أو من أجل دنيا، أما إذا وقع القتال بتأويل سائغ واجتهاد فهذا وإن كان معصية إلا أنه لا يتعرض للعقوبة لأن التأويل يرفع العقوبة. وكذلك أيضا الطائفة التي تقاتل دفاعا عن الحق الصراح، هذه لا يقال إنها معتدية فاسقة. الشاهد من الآيات كما قال الإمام رحمه الله تعالى فسماهم المؤمنين بعد قتالهم أثناء قتالهم مؤمنون وبعد قتالهم مؤمنون، والمصلحون لهم مع الطائفتين كلهم مؤمنون. لكن لا شك كما قلنا إذا كان القتال بغير تأويل سائغ فهذا ذنب، لكنه لا يخرج هذا المقاتل الذي قاتل بغير تأويل سائغ عن ملة الإسلام وعن وصفه بالإيمان، فهذا الوصف صريح ظاهر في الآيات. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، إلى أن قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، فهم إخوة قبل القتال والاقتتال وبعد الاقتتال وبعد الصلح، لا يخرجهم عملهم ذلك عن الإيمان. وأي ذنب أعظم من هذا الذنب بعد الشرك بالله عز وجل؟ إهراق الدماء وقتل المؤمنين وترويع الآمنين وإفساد ذات البين التي أمر الله عز وجل بإصلاحها، وإشاعة الفوضى في الأمة ووضع السلاح في الأمة، فتنة عظيمة. ومع ذلك لا يبلغ من أتاها ومن وقع بها إلى أن يخرج من الإيمان وإلى أن يوصف بالكفر عياذا بالله. فهذه أو هذا هو مذهب الخوارج المكفرين بالمعصية بالكبيرة، الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا يوصف بالكفر ويخلد في النار يوم القيامة، وتوافقهم المعتزلة على الحكم الأخروي، لكن يرفعون عنه وصف الإيمان، لا يسمونه مؤمنا، يقولون هو فاسق، والفاسق عندهم ليس كالفاسق عند أهل السنة. فالفاسق عند أهل السنة رفع عنه وصف المدح واسم المدح وهو الإيمان، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، رفع عنه هذا الوصف وصف المدح وبقي عنده الأصل وهو الإيمان. فالفاسق عند المعتزلة غيره عند أهل السنة، لأنه عند أهل السنة ما زال في دائرة الإيمان، وتتناوله الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذا الاقتتال والقتال والقتل دون الشرك فهو داخل تحت مشيئة الله عز وجل. أما المعتزلة يقولون فاسق ومع فسقه فهو مخلد في النار، فيجب على الله عز وجل، على زعمهم يجب على الله عز وجل أن يعذب العاصي فلا يخرج من هذا العذاب فهو مخلد في النار. فاتفقوا مع أهل السنة في الاسم فحسب، واتفقوا مع الخوارج في الحكم الأخروي بأنه مخلد في النار عياذا بالله. أما أهل السنة وإن سموه فاسقا، إن سموا مرتكب الكبيرة فاسقا، فالفسق عندهم ليس مخرجا من الملة ولا يسلب الإيمان الكلي، إنما يسلب الوصف الذي هو مدح، الوصف الذي هو مدح. أما الحقيقة فهو باق على الإيمان ما لم يستحل تلك الكبيرة، ما لم يستحل تلك المعصية. فالذي قتل مؤمنا أو الطائفة التي قاتلت الطائفة الأخرى من المؤمنين وهي غير متأولة تأويلا سائغا، وهي ظالمة معتدية لا حجة لها ولا برهان لها على هذا القتال، هذه معصية كبيرة وهذا فسق وعدوان، لكن لا يخرجون من ملة الإسلام، نعم يسحب عليهم هذا الوصف وهو الفسق، ويمنعون وصف المدح وهو الإيمان الذي هو وصف المدح. إنما المؤمنون الذين أخلصوا لله عز وجل وجاءوا بالأعمال الظاهرة كلها في الظاهر، المؤمنون الكمل هؤلاء. أما الذين ارتكبوا الكبائر أو ارتكبوا المعاصي لا يعطون هذا الوصف المطلق، وإنما يوصفون بالفسق، ومع ذلك لا يحكم عليهم بالخلود في النار، فأمرهم إلى الله كما قال رب العزة جل وعلا إن شاء غفر وإن شاء عذب، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا حماد بن زيد ابن درهم أبو إسماعيل الإمام البصري قال حدثنا أيوب ويونس أيوب بن أبي تميم كيسان السختياني أبو بكر البصري الإمام ويونس بن عبيد عن الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن يسار أبو سعيد البصري الإمام الفقيه العابد الزاهد لكنه يدلس عن الأحنف بن قيس الذي يضرب بحلمه المثل في حلم أحنف وذكاء إياسي عن الأحنف بن قيس قال ذهبت لأنصر هذا الرجل يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في الخلاف بينه وبين معاوية رضي الله تعالى عنهما قال ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه قال فلقيني أبو بكرة فقال أين تريد؟ قلت أنصر هذا الرجل أي أريد أن أنصر هذا الرجل يعني عليا قال ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما ونفس معنى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا والطائفة تطلق على الواحد والجماعة إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار فقلت يا رسول الله هذا القاتل نعم يعني الحكم القاتل ظاهر ففي النار لأنه قتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار القاتل والمقتول في النار وإذا استوجب النار ودخل النار لأن الله عز وجل لم يغفر لهما فهي داخلة تحت المشيئة كما تقدم لو دخل النار لم يخلد فيها فإنه لا يخلد في النار إلا الكفار الذين هم أهلها عياذا بالله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار نعم إذا كان هذا القتال بغير تأويل سائغ أما إذا كان هناك تأويل سائغ وهناك طائفة محقة وأخرى باغية فالطائفة المحقة التي تدافع عن الحق لا يحكم عليها ولا يصدر عليها هذا الحكم بأنها في النار أو بأن أهلها في النار لأنهم قائمون على الحق يقومون بالحق وهذه الطائفة أو استدلال أبي بكرة رضي الله تعالى عنه في هذا الموقف مع الأحنف بن قيس لعله قبل أن يظهر له أن عليا رضي الله تعالى عنه والطائفة التي معه على الحق لكنه في البداية رآها فتنة وأراد السلامة والسلامة في الفتن أن يعتزلها المعتزلون ولعله رجع عن ذلك بعد أن ظهر أن علي رضي الله تعالى عنه والطائفة التي معه هي المحقة وتقاتل تلك حتى ترجع عن الحق وتلك الطائفة كانت متأولة تأويلا سائغ فهذا الحديث لا يتنزل كلية على تلك المعركة وتلك الحروب التي كانت بين الصحابة فطائفتان من الصحابة ومن التابعين تقتتلان إحداهما محقة والأخرى مبطلة والمبطلة متأولة تأويلا سائغا فلا يحكم عليها بهذا الحكم لكن وإن كان سبب الورود أو سبب أو قول النبي صلى الله عليه وسلم عاما ثم استدل به أبو بكرة رضي الله تعالى عنه على تلك المعركة والخلاف والحرب فرد الأحنف بن قيس عن المشاركة إلا أنه كما قلنا لعل ذلك قبل أن يظهر مع من يكون الحق أو أن الطائفة المحقة هي الطائفة التي خرج الأحنف لنصرتها، لأنه كما في بعض الروايات خرجت أنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاوية أيضا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قرشي أيضا يرجع لقريش، لكن علي أقرب نسبا فيقول خرجت لأنصر ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويظهر كما قلنا أن عليا كان مصيبا في خروجه، ومعاوية رضي الله تعالى عنه ومن معه كانوا مخطئين، لكن خطأهم مغفور لأنهم متأولون تأويلا سائغا. فالمجتهد في أولئك لا يخرج عن الأجر، إما أجران إن أصاب الحق، وإما أجر إن أخطأ الحق، أجر على اجتهاده وهو أهل للاجتهاد. فالعموم الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فاقتتل فقتل أحدهما الآخر، هذا معنى الحديث، لا أقول يعني هذا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قلت هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. أقول هذا الحديث على عمومه يدل على أن المقتتلين أو المقتتلين من المسلمين إذا كان اقتتالهم بغير تأويل سائغ فهم متوعدون بالنار على فعلهم هذا وصنيعهم هذا، وهذا الصنيع الذي فعلوه معصية لا تبلغ الشرك بالله عز وجل، حتى نرجع للترجمة الأولى، المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا الآية، وحديث النبي التي رواه الإمام في هذا الباب إذا التقى المسلمان فسماهما أيضا مسلمان أو مسلمين فهما مسلمان مع اقتتالهما، وإن توعدهما بالنار ليست نار الكفار ولا نار المشركين، إنما نار العصاة الذين يتنزل عليهم قول الله عز وجل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء آخذ وإن شاء عفا وغفر سبحانه وتعالى. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، القاتل ظاهر حكمه لأنه قتل وأهراق دم المسلم فيستحق النار على قتله هذا، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فإذا فعل ذلك عن عمد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، هذا وعيد أيضا، وليس على سبيل الوجوب، أي يجب على الله أن يعذب المؤمن الذي قتل مؤمنا آخر، وإنما هي من آيات الوعيد التي يتعامل معها أهل السنة تعامل الإنصاف، تعامل الإنصاف لا جور فيه، لا يوجبون على الله أن يعذب وأن يحقق وعيده، فالله عز وجل إذا وعد الثواب أوفى الجزاء، وإذا أوعد يغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وصدق من قال وإني إذا أوعدته ووعدته فمنجز فمخلف إيعادي ومنجز موعدي، من رحمة الله عز وجل وعدله سبحانه وتعالى وحكمته إذا وعد وفى بالوعد سبحانه وتعالى على أكمل الوجوه، وإذا أوعد لكرمه وجوده سبحانه وتعالى وعفوه ورحمته ربما لا ينجز الإيعاد، وذلك من فضله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. نعم دماء المسلمين عظيمة وحرمتها عظيمة كما قال ابن عمر وقد نظر إلى الكعبة رضي الله تعالى عنه، إن حرمتك عند الله عز وجل عظيمة، وحرمتي وأعظم عند الله حرمة دم المسلم. نعم لكن لا يبلغ ذلك العمل إلى الشرك، إلى الكفر، إلى أن يخرج من الإسلام، إلى أن يخلد في الجنة عياذا بالله. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت يا رسول الله هذا القاتل، أي صريح الحكم عليه لأنه قتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فأخذه الله عز وجل على ما أصر عليه. وهذا لا يخالف قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم. لأن هذا أصر في قلبه وعزم في قلبه واتخذ الأسباب التي تؤدي به إلى ارتكاب المعصية، لكنه لم يرتكبها لا خوفا من الله ولا رجوعا عن عدوانه، إنما لم يأتي ولم يصل إليها لعجزه وضعفه، لأنه كان حريصا. حرصه هذا وإصراره هذا واتخاذه الأسباب لقتل صاحبه من المسلمين وعدوانه عليه لكنه فشل في ذلك، فهذا يؤاخذ على ما عقد في قلبه وأصر عليه في قلبه وعزم عليه في قلبه لكنه فشل عن تنفيذه وعن إيقاعه وعجز عن ذلك. وليس ذلك كالذي هم بقتل مسلم فذكر اطلاع الله عز وجل عليه ووعيد الله عز وجل لمن قتل مسلما وعذاب الله عز وجل الذي توعد به من اعتدى على دم مسلم فخاف ورجع ولم يقتل، هذا تكتب له حسنة كاملة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بحسنة فعملها كتبت له 10 حسنات، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. هم بها ولم يعملها كما في الحديث الآخر: إنما تركها من جرائي، أي من جرائي أي لأجلي. هم بمعصية فلم يعملها خوفا من الله، هذا الخوف وهذا الترك طاعة وعبادة وحسنة يثاب عليها حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له أو كتبت سيئة واحدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الذي أصر وعزم في قلبه وعقد قلبه واتخذ الأسباب على ارتكاب المعصية فإنه يؤاخذ عليها أو تحسب عليه سيئة، كمن أراد أو خرج ليشرب الخمر واشترى وجلس واستعد للشرب فدخل عليه أبوه فأهراقه، أو دخل عليه أميره أو رئيسه فتركه، فهذا لم يتركها لله عز وجل، فهذه معصية كما في هذا الحال الذي كان حريصا على قتل صاحبه. أسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا، ولنا عود إن شاء الله بعد قليل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا التقى المسلمان بسيفيهما استدل به الإمام، والدلالة فيه ظاهرة على أن مرتكب المعصية وإن بلغت درجة القتل والاقتتال وقتل المؤمن لا تخرج صاحبها من الإسلام ولا يخرج من الإسلام ويلحق بالمشركين إلا إذا ارتكب الشرك. فقال: فسماهم المؤمنين، بعد أن ذكر إن طائفتان من المؤمنين الآيات، وذكر الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال أبو بكر: فقلت يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. والنار التي يتوعد بها هذا الفاعل ليس كما يفهمه الخوارج والمعتزلة نار الكفار أو نار الخلود عياذا بالله، وإنما الوعيد الذي يتنزل على العصاة أو يتنزل بالعصاة من أمة الإسلام
إن لم يتداركهم ربهم جل وعلا بالصفح والعفو والغفران. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. كما تقدم باب كفران العشير وكفر دون كفر، والظلم كما تقدم الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من الملة، وكفر أصغر وهو المعاصي التي دون الشرك. والظلم ظلمان: ظلم أكبر وهو الشرك بالله عز وجل كما سيأتي، وظلم أصغر وهو ظلم النفس بارتكاب معصية ارتكبها أو ترك واجب أوجبه الله عز وجل عليه. يقول: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي قال: حدثنا شعبة، ها رمز تحويل الإسناد، قال: وحدثني بشر هو ابن خالد العسكري قال: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة، محمد بن جعفر الهذلي المعروف بغندر، عن شعبة وهو شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاهم أبو بسطام البصري الإمام، قال: عن شعبة عن سليمان وهو ابن مهران الأعمش أبو محمد الأسد الكاهلي الكوفي الفقيه القارئ الحجة، عن إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي، عن علقمة وهو ابن قيس النخعي وهو خالو إبراهيم، عن عبد الله وهو ابن مسعود. فالإسناد من سليمان إلى آخره كوفي، وكلهم تابعيون: سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله، وعبد الله عند الكوفيين مبهم، فهو ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. باب ظلم دون ظلم. وهذا المعنى أخذه من تفسير ابن عباس كما ذكرنا لقول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، قال: كفر دون كفر. كما تقدم: كفران العشير وكفر دون كفر، باب كفران العشير وكفر دون كفر. وهنا باب ظلم دون ظلم، كما قلنا قول ابن عباس في قول الله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فإليكم الكافرون، قال: كفر دون كفر. فهنا ظلم دون ظلم، فالظلم ظلمان، أو الظلم متغاير، فهذا ظلم غير الظلم الآخر، أو ظلم دون بمعنى أنه أخف منه، ظلم دون ظلم. فالظلم ظلمان: ظلم كبير عظيم وهو الشرك بالله عز وجل، وظلم دون ذلك أخف من ذلك وهو ظلم الإنسان نفسه بترك واجب أو معصية ارتكبها، أو ظلمه للآخرين بانتهاك عرض أو دم أو مال، أو ظلم منه تجاه من يجب عليه رعايتهم من زوجة ووالد وولد وإخوة وما إلى ذلك. فهذا الظلم الذي هو دون ذلك الظلم الأعظم، الظلم الأكبر الذي هو الشرك، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: لما نزلت أي الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مفهومها أن الذين لبسوا إيمانهم بظلم لا أمن لهم ولا هداية لهم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، الذين خلص أو خلص إيمانهم لم يشوبوه بظلم. وقول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وقد فهمها على ذلك الصحابة فظنوا أن كل ظلم سبب لحرمان الأمن المرء من الأمن والهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما قلنا لم يلبسوا نفي، إيمانهم بظلم نكرة، كما يقول العلماء النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ففهم أولئك الصحابة رضي الله تعالى عنهم عموم الظلم، وهذا الأصل أن يحمل اللفظ على عمومه إلا أن يأتي ما يخصصه، وأن يعمل بالعموم حتى يأتي التخصيص، أو المجمل يعمل يتوقف على وجود البيان كما سيأتي بيان النبي عليه الصلاة والسلام لهم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، كما قلنا يفيد عموم أنواع الظلم، يشمل جميع أنواع الظلم، الظلم في حق الله عز وجل بالإشراك معه غيره، الظلم في حق الآخرين، الظلم في حق النفس. فحمل الصحابة الظلم على عمومه، فخافوا من ذلك أن يحرمهم أي ظلم ارتكبوه من الأمن والهداية، فخافوا من هذه الآية وآتوا النبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، أنزلت عليك هذه الآية وأينا لم يظلم نفسه؟ من منا معصوم؟ أي ليس هناك أحد معصوم، لابد أن يكون هناك نوع ظلم، ظلم للنفس بالتقصير في أداء طاعة، أو ظلم للآخرين بهضم حق من حقوقهم، أو الاعتداء على أعراضهم، أموالهم ودمائهم. أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله بارتكاب معصية من المعاصي؟ فخافوا أن يحرموا الأمن والهداية يوم القيامة. الذين آمنوا ولم يلبسوا، يخلط، لم يخلط إيمانه بظلم، لم يخالط إيمانه ظلم. والظلم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام ليس الذي يذهبون إليه، إنما هو ظلم دون ذلك، ذاك الظلم العظيم، الظلم الكبير، الظلم الذي يحرم صاحبه، يحرم صاحبه من الأمن والهداية يوم القيامة، لا يكون آمنا من مكر الله، ولا يكون مهتديا إلى طريق الجنة. أما الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هؤلاء المهتدون، هؤلاء الآمنون. نعم، وإن كانت الآية في الآخرة، إلا أن معناها يشمل الدنيا أيضا. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن في الدنيا، يأمنون ويعيشون في أمن، أمن على دينهم، ولهم الهداية، أو هم الموصوفون بالهداية، مهتدون، حيث لم يخلطوا إيمانهم بشيء من الظلم. حمل الصحابة الظلم على عمومه، فقالوا: أينا لم يظلم؟ من منا لم يظلم؟ هنا في الرواية: فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم، وكأن قولهم ذلك هو سبب نزول قول الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم، وهذا ظاهر. ولعل الآية نزلت في هذا، ونزلت أيضا في ذكر قصة لقمان وهو يعظ ابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. وفي بعض الروايات لهذا الحديث في الصحيح في غير هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الذي تذهبون إليه، ألم تسمع إلى قول الرجل الصالح، أو إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أن الظلم الذي يمنع الأمن والهداية لمن آمن هو الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما الذين آمنوا وخلطوا إيمانهم بظلم دون ظلم، بمعصية كبيرة كانت أو صغيرة، لكنها لم تبلغ الشرك، لم تبلغ الظلم الأعظم هو الشرك بالله عز وجل، فهؤلاء لهم الأمن بألا يخلدوا في النار إن عذبوا على تلك المعاصي. أما الذين خلطوا إيمانهم بظلم أكبر وهو الشرك، وكيف يجتمع إيمان وظلم أكبر؟ كما قال بعض العلماء: إنما يحصل ذلك للمنافق أو يحصل ذلك لمن أشرك بعد إيمانه وتوحيده. الذين آمنوا وماتوا على هذا الإيمان ولم يرجعوا إلى الشرك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك، لم يخلطوه بشرك بعد ذلك، فهؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون. ويقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني آمنوا في الظاهر ولم يخلطوا هذا الإيمان الظاهر بشرك في الباطن كما يفعل المنافقون، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا إذا كان حمل الآية على أن الظلم كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام هو الشرك الأكبر المخرج من الملة. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والذين آمنوا ولبسوا إيمانهم، خلطوا إيمانهم بشرك، أي أعقب إيمانهم شرك أو أظهروا إيمانا في الظاهر وأخفوا الكفر والشرك في الباطن، فهؤلاء لا أمن لهم ولا هداية لهم. وإن كانت المعاصي ظلم دون ظلم فإنها لا بد وأن تؤثر في الإيمان. فمن قول أهل السنة كما تقدم مرارا أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي والزلات. إيماننا يزيد بالطاعات وتارة ينقص بالزلات. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فالذين آمنوا أتوا بالتوحيد وأتوا بأمور من الإيمان وخلطوا هذا الإيمان الظاهر بأعمال هي ظلم دون ظلم، هؤلاء وإن كان لهم الأمن إلا أن أمنهم لا يكون تاما إن شاء الله عز وجل أو أراد الله عز وجل. فإذا كان ظالما لنفسه بمعصية كبيرة ارتكبها أو بواجب تركه أو بعدوان على حق مسلم له حق واجب عليه كما تقدم بقتله أو انتهاك عرضه أو أخذ ماله أو ما إلى ذلك من أنواع الظلم، فهذا وإن كان له الأمن في النهاية إلا أنه معرض للفزع، معرض للخوف، معرض لعدم الهداية في بداية الأمر بأن يعذبه الله عز وجل وأن ينال قسطا من العذاب في النار عياذا بالله، ثم يرجع إلى الأمن بعد ذلك التام بعد ذلك بعد أن يعذب وبعد أن يأخذ قسطا من العذاب على ظلمه ذلك. الشاهد أن الإمام رحمه الله تعالى يريد أن يبين ما عليه أهل السنة ويرد على أهل البدعة الذين يكفرون ويخرجون المسلمين من الإسلام والإيمان بمعصية ارتكبوها بمثل هذه الشبهات. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هناك ظلم دون هذا الظلم، الظلم الأكبر الشرك الذي وافى ربه به أو النفاق الذي أضمره في قلبه وإن أظهر إيمانا في الظاهر فهذا النفاق. ولذلك جاء بعد ذلك باب علامة المنافق أو علامات المنافق، صفات المنافقين، آيات المنافقين، لأن فيها علاقة بين هذه الأحاديث أو بين هذا الأحاديث والأحاديث التي سيردها في الباب الذي يليه كما ذكرنا من جهة الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي أظهروا الإيمان في الظاهر والباطن كانوا مؤمنين، وعكسهم وضدهم الذين أظهروا الإيمان بالظاهر وأخفوا الشرك والظلم في الباطن مثل المنافقين، هؤلاء لا أمن لهم ولا هداية لهم كما يفهم من هذه الآية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، أي أن الذين آمنوا ولبسوا خالطوا إيمانهم بظلم لا أمن لهم ولا هداية لهم يوم الدين، لأنهم وافوا رب العالمين بالشرك أو بالظلم الذي هو شرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأنزل الله، أو ألم تسمع إلى قول لقمان، أو إلى قول الرجل الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لهم من أساليب الحصر والقصر والتخصيص، التقديم، تقديم الجر والمجرور يفيد الحصر. أولئك لهم الأمن، أي لا أمن لغيرهم، أي هم الآمنون وغيرهم غير آمنين. أولئك لهم الأمن، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وغيرهم لا أمن لهم ولا هداية لهم. وكما تقدم، الأمن إما أن يكون تاما أو ناقصا. الأمن التام هو الذي وافى الله عز وجل بالإيمان ولم يخلطه بشرك، ولم يخلطه بظلم، ولم يخلطه بمعصية كبيرة. هذا له الأمن التام يوم القيامة، لا يفزع ولا يخاف، ولا تزل قدمه عن الصراط، ولا يضل سبيله، إنما يهتدي إلى الجنة. والأمن الناقص لمن أتى ظلما كما تقدم بمعصية دون الشرك، بظلم دون ظلم، ظلم دون ظلم، كفر دون كفر، شرك دون شرك، معصية دون معصية، سيئة دون سيئة. فالسيئة إما أن تكون كفرا أو دون ذلك، والمعصية إما أن تكون كفرا أو دون ذلك، والظلم إما أن يكون كفرا شركا أو دون ذلك، والشرك إما أن يكون أكبر مخرجا من الملة أو دون ذلك. هذا هو قول أهل السنة في هذه الأسماء التي وردت في الكتاب والسنة: الكفر كفران، والشرك شركان، والمعصية معصيتان، والسيئة سيئتان، والنفاق نفاقان، كما سيأتي نفاق الاعتقاد ونفاق العمل. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يحفظنا من الشرك كبيره وصغيره، والنفاق اعتقاديه وعمليه، والكفر كبيره وصغيره. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا. وهذا الحديث أو هذا الباب فيه فوائد، وبخاصة هذا الحديث نذكر بعض ما أشار إليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. يقول في هذا المتن، متن الحديث، بعض من الفوائد: منها الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، يعني كما حمل الصحابة الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم على عموم أنواع الظلم حتى ورد إليهم الحديث الذي خصص النبي عليه الصلاة والسلام لهم هذا الظلم بقوله، قول الله: إن الشرك لظلم عظيم، وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام، والمبين على المجمل، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن درجات الظلم تتفاوت كما ترجم له الإمام، وأن المعاصي لا تسمى شركا، وأن من لم يشرك بالله شيئا فله الأمن وهو مهتد. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمن والهداية في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحفظ علينا ديننا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب، هو الحد بين الهدى والضلال.